بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، ومع الجزء 14 من أجزاء شرح كتاب المغازي. ودرسنا اليوم يبدأ عند قول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. هكذا بوب البخاري رحمه الله، ثم ساق بعض الأحاديث من حديث أبي موسى رضي الله عنه. يبدأ درسنا اليوم الدرس 100 من دروس شرح مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. يقول البخاري رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، قال: وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل. فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا الحديث حديث عظيم، فيه قصة هذين الصحابيين رضي الله عنهما عندما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لدعوة الناس إلى الإسلام ولتعليم الناس. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. المخلاف يعني الأقليم عند العرب، أو الرستاق هكذا يسمونه بلغة أهل اليمن. قال: واليمن مخلافان. كانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن، وكان من عمله الجند، وله بها مسجد مشهور إلى اليوم، مسجد معاذ بن جبل، وكانت جهة أبي موسى السفلى. هكذا قال الشراح. إذن كان معاذ إلى اليمن إلى الجنوب جهة عدن، وكان أبو موسى إلى جهة الشمال، إلى جهة الشمال. هذا التقسيم كان من قبل الإسلام، من قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما كل واحد منهما إلى أقليم، واحد إلى شمال اليمن، واحد إلى جنوب اليمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهما قبل أن يسافرا، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الوصية: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، ليعم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يظهر لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل، وبلفظ التنفير وهو اللازم، وأتى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقا بخلاف التنفير، فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير، فكأنه قال: إن أنذرتكم فليكن بغير تنفير. إن أنذرتم يا أبا موسى، يا أبا معاذ، إن أنذرتم الناس فليكن بغير تنفير، كقوله عز وجل: فقولا له قولا لينا. هكذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه. وفي رواية أخرى عند البخاري لهذا الحديث: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. تطاوعا هذه عند البخاري أيضا، أي كونا متفقين في الحكم، لا تختلفا في الحكم، فإن اختلافكما يؤدي إلى اختلاف أتباعكما، حينئذ تقع العداوة والمحاربة بينهم. هذا من الحكمة، تطاوعا، كونا متفقين في الحكم، لا تختلفا، لأن الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الناس، من معكم. أيضا هنا انطلق كل واحد منهما إلى عمله، في عند قوله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، هذا في إشارة إلى عدم الحرج والتضييق في أمور هذا الدين، هذه الملة حنيفية السمحة السهلة البيضاء، رفع الحرج عن الناس والضيق، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي أن الله عز وجل قد وسع عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة نبي الرحمة، رفع عنكم الحرج أيا كان. وقد صنف العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني رحمه الله كتابا مفيدا سماه قبول البشرى بالتيسير لليسرى، وذكر في هذا الكتاب يسر الإسلام ورفع الحرج والأدلة والأمثلة على ذلك، كتاب مفيد جامع، قبول البشرى بالتيسير لليسرى، لا أعلم هل طبع أم لا، فهو جيد في هذا الباب، ممتاز. قال أبو موسى: فانطلق كل واحد منهما، أي من أبي موسى ومعاذ، إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، يعني زاره، زاره واحد إذا سمع أن صاحبه قريبا من، أن صاحبه قريب من، زاره سلم عليه ثم عاد إلى عمله. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء معاذ يزور أبا موسى، جاء معاذ يسير على بغلته حتى انتهى إليه إلى أبي موسى، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. قال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، هذا اسم أبي موسى، أيما هذا؟ أي شيء هذا؟ قال أبو موسى: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال معاذ: لا أنزل، يعني لا أنزل عن بغلتي حتى يقتل، لأنه مرتد، هذا حكم الله. قال أبو موسى: إنما جيء به لذلك، جيء به ليقتل، فانزل بعدين نقتله. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به، أمر به أبو موسى أن يقتل هذا المرتد، فقتل. ثم نزل معاذ من على بغلته، وقتل المرتد النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا في صحيح البخاري وفي غيره من حديث ابن عباس، وفي المسوى شرح الموطأ قال: من ارتد عن الإسلام إن كان في مناعة من قومه جمع الإمام المسلمين وقاتلهم، يعني إذا حموه الناس وهو مرتد يقاتلون ولو كانوا مسلمين، يقاتلهم الإمام لأجل هذا الشخص الذي ارتد. والمعلوم أن كثيرا من العرب ارتدوا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبعث إليهم المسلمين وقاتلهم حتى رجعوا. قال أبو موسى، قال معاذ لأبي موسى: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ كيف أنت مع القرآن، مع مراجعة القرآن؟ قال أبو موسى: أتفوقه تفوقا، يعني أقرأه شيئا بعد شيء في أناء الليل والنهار، يراجع ما يحفظ من القرآن في الليل وفي النهار، يعني لا أقرأه مرة واحدة بل أفرق قراءته على أوقات. أتفوقه تفوقا، يعني أفرق قراءته على أوقات، وهذا مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب، هذا فواق الناقة، يعني تحلب ثم تترك ساعة حتى تجمع الحليب واللبن ثم تحلب مرة أخرى، هذا يسمى فواق الناقة، فواق الناقة. فقال هنا: أتفوقه تفوقا، يعني أقرأه شيئا بعد شيء، لا أقرأه مرة واحدة بل أفرق قراءته على أوقات. قال أبو موسى: كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، أي أنه جزء الليل أجزاء، جزء الليل عنده، أو أن الليل عنده أجزاء، جزء للنوم وجزء للقراءة والقيام رضي الله عنهم. قال: فأقرأ ما كتب الله لي، فأحسب نومتي كما أحسب قومتي، أي أطلب الثواب في الراحة كما أطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصل الثواب. وهذا من الأدلة من فقه الصحابة رضي الله عنهم، بالنية تتحول العادة إلى عبادة ويثاب عليها الإنسان من الأكل والشرب والنوم والمشي والجري، هذه عادات عند الناس مباحات، لكن بالنية يثابون عليها، ينوي بها أن يتقوى على طاعة الله، أن تعينه هذه على عبادة الله، يحصل له الأجر على هذه النية. هذا من الأدلة. قال: فأحسب نومتي كما أحسب قومتي، يعني أطلب الثواب في الراحة في النوم كما أطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من فوائد هذا الحديث. ثم قال الحافظ: وكان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك، لأنه شهد غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة ما فعله عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري في هذا التصرف في هذه القصة، ودليل على أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان عالما فطنا حاذقا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الإمارة، إمارة هذا الجيش هو معاذ. لذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتمد عمر على أبي موسى الأشعري، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي، كلهم ولوه الإمارة لأنه كان أهلا لها. هذا الحديث فيه أيضا أن الصحابيان أو أن الصحابيين اتفقا في الحكم على هذا الرجل المرتد، اتفقا على قتل المرتد، وهذا هو فهم الصحابة، وهذا هو الذي يجب الرجوع إليه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والحديث رواه البخاري وغيره. الحديث الذي بعده أيضا هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. وقال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هذا الحديث أيضا جاء عند الإمام مسلم عن سعيد بن أبي بردة أيضا من رواية أبي موسى الأشعري: فقلت يا رسول الله، قال: فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن. عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بعث أبا موسى الأشعري، فهو يسأل الآن، فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر. إذا كان هذا البتع أو هذا المزر يسكر فهو حرام، كل مسكر حرام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع الكلم، فكل ما أسكر هو حرام، كل شيء في هذه الدنيا يسكر الإنسان هو محرم في شرعنا، كالمخدرات والحشيش وغيرها من أنواع المسكرات في أيامنا هذه، كل مسكر حرام. هذا حديث رواه البخاري وغيره. أنهى عن كل مسكر، هذا في صحيح مسلم، وهنا كل مسكر حرام. هذه قاعدة مهمة جدا في معرفة حكم الشرع للمسكرات، وكل ما أسكر فهو محرم، أسكر قليله أو أسكر كثيره فهو محرم في شرعنا. جعل المسلم أن يتقي الله عز وجل. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشربة تصنع في اليمن عندما كان في اليمن، فذكر البتع والمزر.
البتاع هذا معروف عندهم بهذا الاسم، وهم يقولون نبيذ العسل، نبيذ العسل يسمى بتع، والمزر المزر بسكون الزاي وكسر الميم، هذا نبيذ الشعير، نبيذ الشعير يعني عصير الشعير إذا طالت المدة يتحول إلى مسكر، وهكذا أيضا نبيذ العسل إذا تحول بعد مدة، بعد أسبوع، عشرة أيام، شهر، يتحول إلى مسكر. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر كل مسكر خمر، يشمل جميع أنواع الخمر، والخمر ما خامر العقل، ما خامر العقل سمى خمر، حتى الحشيش والمخدرات هذه كلها خمر لأنها تخامر العقل. أما شرب العصير والنبيذ قبل أن يسكر فهو جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ إلى ثلاثة أيام كما جاء في الأحاديث الصحيحة. هذا حديث أيضا ذكره البخاري هنا لأنه فيه إشارة إلى بعث أبي موسى الأشعري إلى اليمن، وأنه وجد هذه المسكرات وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال عن البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل، ومن شاء فليقبل، فكنت في من عقب معه. قال فغنمت أواقي ذوات عدد، هكذا يقول البراء بن عازب رضي الله عنه. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن وليد إلى اليمن. قال البراء بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن وليد إلى اليمن، أي بعد رجوعهم من الطائف بعد قسمة الغنائم بالجعرانة. قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكان خالد، فقال له صلى الله عليه وسلم مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك، يعني يرجع، قال له مر أصحاب خالد، قال لعلي أخبر خالد ومن معه من أراد أن يرجع إلى المدينة يرجع، ومن لم يرد فليبقى معنا مع علي بن أبي طالب، ومن شاء فليقبل. يقول البراء كنت في من عقب معه، قال البراء فغنمت أواقن ذوات عدد يعني كثيرة، أواقن من فضة، هذه من الغنائم التي كانت من نصيبه رضي الله عنه يذكرها. فيه ذكر هذا الحديث، فيه ذكر بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن، كل هذا كان بعد رجوعهم من الطائف رضي الله عنهم. الحديث الذي بعده أيضا قال البخاري رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا هكذا قال، وقد اغتسل، علي كان أمير الجيش وكان عندهم غنائم وسراري من هذه الغزوة. فبريدة قال: وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ لما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: لا تبغضه، لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. إذا رأيت أخذ شيئا زائدا من الغنائم فهذا حقه، حق علي رضي الله عنه، لأنه له الخمس، لأنه من بني هاشم بني عبد المطلب، لهم الخمس. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم رضي الله عنه، فتعلم ذلك. وبريدة رضي الله عنه أبغض الصحابي عليا لأنه راه أخذ من المغنم فظن أنه غلى، فلما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أقل من حقه أحبه، أحب علي رضي الله عنهما. وهذا تأويل حسن من الإمام أبي ذر الهروي رحمه الله، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أشار إليه. وفي رواية هذا الحديث أن عليا أخذ جارية ووقع عليها، لذلك أشار إلى هنا أنه اغتسل رضي الله عنه، كما في حديث بريدة الذي معنا قال: وكنت أبغض عليا وقد اغتسل. وقد اغتسل يعني في هذه الغزوة بعد أن أخذ هذه الجارية ملك يمين، وهي حقه رضي الله عنه من الغنائم ومن الخمس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فعلي رضي الله عنه كان من علماء الصحابة وهو أمير هذه الغزوة، فله الحق ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وهو من علماء الصحابة ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، فله الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين للبراء، فتبين له، ليس البراء بريدة، بريدة بين له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله، قال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. ولم يأخذ حقه كاملا، له أكثر مما رأيت أنت، فانتبه، لا تبغض عليا. رضي الله عنهم جميعا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدموا هذا الدين وضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل الله وفي نصرة هذا الدين. ومثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فرضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أو نكتفي، لأنه حديث طويل، نكتفي بما ذكرنا من أحاديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.